بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي المقابلة؟ ما هي المقابلة؟ أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. وحسن التعليل خالد. نعم. أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. وهذا الذي هو حسن التعليل هو من المبالغات الأدبية التي يشبه أن يقال فيها ما يقال إن في الشعر إن عذبه وأكذبه، فهذا نوع من أنواع الادعاءات التي تكون غير صحيحة، وليس من هذا في القرآن شيء، كما بين ذلك أو كما ذكر ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أول رسالته في منع جواز المجاز، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب آخر شيء أوسع من هذا. ومنه قول الخطيب القزويني: لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. لو لم تكن نية الجوزاء نجم وتحيط به نجوم من وسطها كأنها عقد، فهو يقول إنما شدت كأنها نطاق، شدت نطاقها لأجل أن تخدم الممدوح. هذا كله من المبالغات، وهو في الحقيقة نوعا من الكذب، الكذب الأدبي. قال المصنف رحمه الله تعالى: تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه. تأكيد المدح بما يشبه الذم. إذن الكلام ماذا؟ مدح. فأكد هذا المدح بشيء قد يتشوف المستمع إلى أنه سيذم، فإذا به يؤكد ذلك المدح، وستعرف هذا من الأمثلة. قال ابن الرومي: ليس به عيب سوى أنه. ما الذي تتوقع؟ أن يذكر عيبا. ليس به عيب سوى أنه لا تقع العين على شبهه. فأنت تتوقع أن يذكر عيبا، وإذا به يؤكد ذلك المدح بما يشبه أنه سيذم. تأكيد المدح بما يشبه الذم من قوله سوى أنه، وهكذا. وقال آخر: ولا عيب في معروفهم غير أنه، يعني يتوقع السامع أن تقول غير أنه قليل، غير أنه ماذا بطيء. قال: غير أنه يبين عجز الشاكرين عن الشكر، أنه كثير يعجز العاجز عن شكره. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. وقال النابغة الجعدي، قال في كشف الخفاء في الحديث المذكور معناه الصحيح ولكن لا أصل له، وأورده أصحاب الغريب عند الكلام على بيدا. ولا يعرف له إسناد. وقال النابغة الجعدي: فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي على المال باقيا. قال البحث: لا أظنك تتردد في أن الأمثلة السابقة جميعها تفيد المدح، ولكنها وضعت في أسلوب غريب لم تعهده، ولذلك نرى أن نشرحه لك. صدر ابن الرومي في المثال الأول كلامه بنفي العيب عامة عن ممدوحه، ثم أتى بعد ذلك بأداة استثناء هي سوى، فسبق إلى وهم السامع أن هناك عيبا في الممدوح، وأن ابن الرومي سيكون جريئا في مصارحته به، ولكن السامع لم يلبث أن وجد بعد أداة الاستثناء صفة مدح، فراعه هذا الأسلوب، ووجد أن ابن الرومي خدعه فلم يذكر عيبا، بل أكد المدح الأول في صورة توهم الذم، ومثل ذلك يقال في المثال الثاني. انظر إلى المثال الثالث، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بصفة ممدوحة، وهي أنه أفصح العرب، ولكنه أتى بعدها بأداة استثناء، فدهش السامع وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر بعدها صفة غير محبوبة، ولكن سرعان ما هدأت نفسه حين وجد صفة ممدوحة بعد أداة الاستثناء، وهي أنه من قريش، وقريش أفصح العرب غير منازعين، فكان ذلك توكيدا للمدح الأول في أسلوب ألف الناس سماعه في الذم، وكذلك يقال في المثال الأخير، ويسمى هذا الأسلوب في جميع الأمثلة المتقدمة وما جاء على شاكلتها تأكيد المدح بما يشبه الذم، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هذا من ماذا؟ تأكيد المدح بما يشبه الذم، ولا عيب فيهم غير، يتوهم أنك ستذكر عيبا، غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. قال: وهناك أسلوب لتوكيد الذم بما يشبه المدح، وهو كالأسلوب السابق له صورتان، فالأولى نحو: لا جمال في الخطبة إلا، ما الذي تنتظره؟ أنك ستذكر صفة جيدة في الخطبة، صفة طيبة، لما نفيت الجمال عن الخطبة استثنيت، قد يقال مثلا إلا أنها بناءة، لا جمال في الخطبة إلا أنها بناءة، إلا أنها موضوع مهم، إلا أنها كذا، يعني من صفات المدح. قال: لا جمال في الخطبة إلا أنها طويلة في غير فائدة، فماذا أكد؟ أكد الذم بما يشبه المدح. والثانية نحو: القوم شحاح إلا أنهم بخلاء، إلا أنهم جبناء، هذا تأكيد الذم بما يشبه المدح. قال في القاعدة: تأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان، الأول أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح، استثنى من صفة ذم ليس به عيب، صفة هذه صفة ذم منفية، لا عيب في معروفهم، صفة ذم منفية استثني منها صفة مدح، سوى أنه لا تقع العين على شبهه، غير أنه يبين عجز الشاكرين عن الشكر. أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح، هذا واضح، صفة ذم منفية ليس به عيب، لا عيب في معروفهم، نعم، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم. ثم تستثني ماذا؟ ما الذي يستثنى؟ يستثنى صفة مدح، يستثنى صفة مدح في الوقت الذي كان ينتظر السامع أن تذكر صفة ذم، أن تذكر صفة ذم. الصورة الثانية أو الضرب الثاني أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى. أن يثبت لشيء صفة مدح، أنا أفصح العرب، إثبات صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء بيد تليها صفة مدح أخرى، بيد أني من قريش. والمثال الثاني كذلك، فتنكملت أخلاقه، فهذه صفة مدح، غير أنه يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح، تليها صفة مدح أخرى. تأكيد الذم بما يشبه المدح ضربان، كذلك أيضا نفس على المنوال نفسه. أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم عكس الأول. الضرب الثاني أن يثبت لصفة لأن يثبت لشيء صفة ذم ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى. نأتي إلى بعض التمرينات. ولا عيب فيه غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا. هذا ما هو تأكيد ماذا؟ المدح بما يشبه الذم. من الضرب الأول أم الثاني؟ الأول الذي هو استثنى من صفة ذم منفية صفة مدح. قوله وجوه كأزهار الرياض نضارة، هذا الآن أتى بصفة مدح، ولكنها استثناء، ولكن يوم الهياج صخور. من الضرب الأول أم الثاني؟ الثاني. ولا عيب فيكم غير أن ضيوفكم تعاب بنسيان الأحبة والوطن. أول هم فرسان الكلام إلا أنهم سادة أمجاد، سادة أمجاد. الثاني، فإذا إذا كان هناك نفي لصفة ذم فهي من الضرب الأول، كان هناك صفة مدح واستثني منها صفة مدح أخرى كان من الضرب الثاني. ولا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسر عن الأهل والأوطان والحشم، نفس الأول. طيب، تعد ذنوبي عند قوم كثيرة، تعد ذنوبي عند قوم كثيرة، ولا ذنب لي إلا العلا والفضائل. الأول من الثاني؟ قال ولا ذنب لي، تعد ذنوبي عند قوم كثيرة، قال ولا ذنب لي إلا العلا. هذا رقم أظنه من الأول، هكذا ضرب الأول. نعم، ولا ذنب لي إلا، بعد أن ذكر النفي أتى بالإثبات. طيب، نعم، يعني هل هي من هذا التي ماذا بارك الله فيك، قد يفهم منها في ظاهرها أنها مدح وفي باطنها أنها ذم؟ هذا ليس من هذا الباب، لكنه يكون أسلوبا آخر، أسلوبا آخر في ماذا؟ في خفاء، في ماذا؟ في من أساليب الذم الاحترافية كما يقال. طيب، قول الله سبحانه وتعالى وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا أما جاءتنا، هذا ما هو؟ هذا نوع ثالث، وهو أن يؤتى بمستثنى فيه معنى المدح معمولا لفعل فيه معنى الذم. أيضا هذا من تأكيد المدح بما يشبه الذم. طيب كذلك أيضا قوله مثلا خلا من الفضل غير أني أراه في الحمق لا يجارى، هذا ما هو؟ هذا ما هو؟ خلا من الفضل غير أني أراه في الحمق لا يجارى، تأكيد ماذا؟ الذم بما يشبه المدح، لا مدح، هذا تأكيد المدح، تأكيد المدح، يعني الضيف إذا نزل عنده ينسى أن عنده أهل وطن، يبقى من كرمه كأنه في بيته وفي أهله، ما ينسى أنه عنده أهل وطن. طيب قوله، قول الآخر هو الكلب إلا أن فيه ملالة وسوء مراعاة، وما ذاك في الكلب؟ هذا ما هو؟ تأكيد الذم بما يشبه المدح. لئيم الطباع سوى أنه جبان يهون عليه الهوان، يهون عليه الهوان، هذا ماذا؟ تأكيد الذم أيضا بما يشبه المدح. طيب إذن هذا الشيء إن شاء الله واضح. نأخذ الأخيرة. نعم يا فتح. نعم هذا هو، هذا منه. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني هل هذا من تأكيد الذم بما يشبه المدح؟ لكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون لا يعلمون، يعلمون كأنه سيذكر صفة مدح، وإذا بها صفة ذم، أنهم في دنياهم يعلمون دنياهم ويغفلون عن آخرتهم، يمكن أن يكون منه. طيب قال أسلوب الحكيم الأمثلة، قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال ابن حجاج قال ثقلت إذ أتيت مرارا قلت ثقلت كاهلي بالأيادي، المراد بالأيادي ماذا؟ النعم. قال طولت قلت أوليت طولا أي عطاء وفضلا. قال أبرمت، أبرم معناها ربط. قال أبرمت قلت حبل ودادي. قال البحث قد يخاطبك إنسان أو يسألك سائل عن أمر من الأمور فتجد من نفسك ميلا إلى الإعراض عن الخوض في موضوع الحديث أو الإجابة عن السؤال لأغراض كثيرة، منها أن السائل أعجز من أن يفهم الجواب على الوجه الصحيح، وأنه يجمل به أن ينصرف عنه إلى النظر فيما هو أنفع له وأجدى عليه، ومنها أنك تخالف محدثك في الرأي ولا تريد أن تجبهه برأيك فيه، أي أن تواجهه كأنك هذا ضربته في جبهته، أن تجبهه برأيك فيه. وفي تلك الحال وأمثالها تصرفه في شيء من اللباقة عن الموضوع الذي هو فيه إلى ضرب من الحديث تراه أجدر أو لا. انظر إلى المثال الأول تجد أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه عن الأهلة لما تبدو صغيرة ثم تزداد حتى يتكامل نورها ثم تتضاءل حتى لا ترى، وهذه مسألة من مسائل علم الفلك يحتاج في فهمها إلى دراسة دقيقة طويلة، فصرفهم القرآن الكريم عن هذا ببيان أن الأهلة وسائل للتوقيت في المعاملات والعبادات، إشارة منه إلى أن الأولى بهم أن يسألوه عن هذا، وإلى أن البحث في العلوم يجب أن يرجع قليلا حتى تتوطد الدولة وتستقر صخرة الإسلام. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام منتقد، وقد رده الشنقيطي رحمه الله تعالى. وحاصل الرد أن أسئلة الصحابة رضي الله عنهم حين سألوه عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، سألوه عن حكمتها، فقال الله عز وجل قل هي مواقيت للناس والحج، لم يسألوه لم يسألوه عن علم الفلك وعن لماذا تكون كذا ولماذا تكون كذا، إنما سألوه عما هو أنفع لهم. وصرف ذلك إلى أن الصحابة رضي الله عنهم سألوه عن سؤال ربما جوابه لا يفهمونه، يعني ما سيأتي يفهمه إلا هؤلاء المتأخرون، الصحابة أعجز عن أن يفهموه، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفهمهم وفهمهم لو كان السؤال عن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي عرج به إلى السماء، وهكذا أيضا الذي علمه الله سبحانه وتعالى بالوحي ما علمه مما يعجز عنه هؤلاء وغيرهم من المتأخرين ومن المتقدمين، وهو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، قادر على أن يصيغ لفظا يفهم به أصحابه عن نشأة الأهلة وتطورها لو كان السؤال عن ذلك، لكن السؤال لم يكن عن ذلك، إنما كان عن الحكمة منها، فكان الجواب على وفق السؤال، كان الجواب على ماذا؟ على وفق السؤال. فما ذكر أن هذا من الأسلوب الحكيم. يقول الشنقيطي رحمه الله: فإن قيل كيف أجاب الله في الآيتين بجواب غير مطابق للسؤال، يعني الأول الآية الأولى يسألونك ماذا ينفقون، الجواب قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، والثانية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالجواب أن السؤال ضربان جدلي وتعليمي، فالجدلي إلى آخر يعني ما ذكر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن كثير: ومعنى الآية يسألونك كيف ينفقون، يعني عند قوله يسألونك ماذا ينفقون، قال ابن كثير معنى الآية يسألونك كيف ينفقون، قاله ابن عباس ومجاهد، فبين لهم سبحانه وتعالى ذلك فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يعني الذين قالوا أن هذا من أسلوب الحكيم يسألونك ماذا ينفقون، أنهم سألوا ما الذي ينفقونه، فكان الجواب أنفقوا على الوالدين والأقربين واليتامى، فذكر من ينفق عليه، والسؤال عن الشيء الذي ينفق من الأموال، وذكرت المصارف التي تخرج فيها هذه النفقات من والدين وأقربين ويتامى وساكن ابن السبيل. نعم، قال ابن كثير يعني معنى الآية يسألونك كيف ينفقون، فأخبرهم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أنهم ينفقون على هؤلاء، أي اصرفوها في هذه الوجوه كما جاء في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. هذا من كلام من تفسير ابن كثير. الشنقيطي رحمه الله يقول: السؤال ضربان جدلي وتعليمي، فالجدلي يجب أن يطابق جوابه لما عرف في فن المناظرة، والتعليمي يبنى فيه الأمر على حال السائل، كالطبيب يبين علاجه على حال يبني علاجه على حال المريض دون سؤاله، فتجوز المخالفة فيه، ولا يلزم من ذلك أن المسؤول حمل كلام السائل على غير مراده، ولكنه كلمه بما فيه له الفائدة، فلم يقم دليل من عقل ولا نقل على أن الله حمل سؤالهم عن الأهلة على غير مرادهم، بل بين لهم الحكمة وترك ما لا فائدة لهم فيه، مع أن جماعة من السلف صرحوا بأن السؤال عن حكمة خلق الأهلة، فالجواب عن السؤال كان سؤال أن سؤال الصحابة كان عن حكمة خلق الأهلة لم يكن عن كيفية تطورها. قال بأن السؤال عن حكمة خلق الأهلة، فالجواب إذن مطابق للسؤال، وانتصر لهذا السيوطي غاية الانتصار، وعليه فالأمر واضح. انتهى صفحة 22 من رسالة منع المجاز، يعني رسالة منع المجاز. نعم، وهذا سماه عبد القاهر الجرجاني بالمغالطة، وبعضه داخل في القول بالموجب، وهذا ليس بصحيح في تفسير الآيتين كما ذكر صاحب البلاغة الواضحة ويذكره أصحاب البلاغة. قال وصاحب ابن حجاج في المثال الثاني يقول له: قد ثقلت عليك بكثرة زياراتي، فيصرفه عن رأيه في أدب وظرف، وينقل كلمته من معناه إلى معنى آخر، ويقول له: إنك ثقلت كاهلي بما أغدقت علي من نعم، ومثل ذلك يقال في البيت الثاني. وهذا النوع من البديع يسمى أسلوب الحكيم. إذن ما هو أسلوب الحكيم؟ قال القاعدة: أسلوب الحكيم ترقي المخاطب بغير ما يترقبه، إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد، إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى. فإذا لا يستقيم لهم الاستدلال بالآيتين: يسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن الأهلة لما سمعت من كلام ابن كثير وكلام الشنقيطي. لكن في الأدب الأمر عندهم فيه واسع، أما في القرآن فلا. أسلوب الحكيم الذي يسميه عبد القادر أو عبد القاهر يسميه المغالطة، هذا ليس في القرآن. قال طيب أسلوب الحكيم ترقي المخاطب قد قرأناه، نأتي ببعض الأمثلة. قال: ولقد أتيت لصاحبي وسألته في قرض دينار لأمر كان، فأجابني: والله داري ما حوت عينا، فقلت له: ولا إنسانا. العين الذهب، يطلق على الذهب ويطلق على ماذا؟ على الباصرة. يعني لما قال لها أجابه وقال: والله داري ما حوت عينا، يعني ما فيها دينار واحد، فقال له: ولا إنسانا. قال: العين الذهب والباصرة. والإنسان قد يراد به إنسان العين، ذاك البؤبؤ العين الأسود الذي يكون فيه، وقد يراد به أحد بني آدم. قال: قيل لشيخ هارم: كم سنك؟ قال: إني أنعم بالعافية. قيل لرجل: ما الغنى؟ قال: الجود أن تجود بالموجود. سئل غريب عن دينه واعتقاده فقال: أحب للناس وأحب لنفسي. يعني هذه الآن انصراف عن ماذا؟ عن الإجابة عن المطابقة للأسئلة. قيل لتاجر: كم رأس مالك؟ فقال: إني أمين وثقة الناس بي عظيمة. قال الحجاج للمهلب: أنا أطول أم أنت؟ قال: أنت أطول وأنا أبسط قامة. ما معنى أطول؟ أطول أكثر عطاء، وأنا أبسط قامة أي في الطول الذي هي المسافة أبسط قامة. سئل أحد العمال: ما ادخرت من المال؟ فقال: لا شيء يعادل الصحة. يعني هذه تهربات سميها عبد القاهر المغالطة. دخل سيد بن أنس كذا عندكم على المأمون، فقال له المأمون: أنت السيد؟ فقال: أنت السيد وأنا ابن أنس. طيب، قال: طلبت منه درهما يوما فأظهر العجب، وقال: ذا من فضة يصنع لا من الذهب. يعني خسر، غير الموضوع، لأن قال هذا الدرهم هذا يصنع من الفضة. طيب، قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. تقدم أن هذا ماذا فيه ما فيه. طيب، إلى آخر الأمثلة، بارك الله فيكم. بهذا يكون الكلام على البديع، يكون قد فرغنا من الكلام على البديع، ثم إن شاء الله تعالى سنرجع إلى ما تركناه من ماذا؟ من الكلام على بقية البيان. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب، أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.